لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، ثبت ذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. أما إذا كانت صلاة المسجد فيصلي أربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فقال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. فصارت السنة إن صلى في بيته صلى ركعتين، وإن صلى في المسجد صلى أربعا. وهذا رأي شيخ الإسلام بن تيمية ومال إليه ابن القيم في زاد المعاد، وهذا هو المعمول به عند العلماء. وليس للجمعة سنة قبلها، وهذا هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل. وقال شيخ الإسلام بن تيمية: الصلاة قبلها جائزة حسنة وليست راتبة، فمن فعل فلا ينكر عليه، ومن ترك لم ينكر عليه. نعم، يصلي ما شاء بغير قصد عدد، فيصلي ركعتين ثم يجلس يقرأ ينتظر الإمام، أو يصلي أربع ركعات أو ستا أو أكثر حسب ما يتيسر له، بل ينظر إلى ما هو أرجح له، فما كان أخشى لقلبه فعل من صلاة أو قراءة. وإذا كنت في مكان سالم من التشويش فلا شك أن الصلاة أفضل من القراءة، لأن الصلاة تجمع قراءة وذكر ودعاء وقيام وقعود وركوع وسجود، فهي روضة من رياض العبادات، فهي أفضل، ولا سيما إذا كان في مسجد تضع فيه الصلاة مثل المسجد الحرام، فالصلاة فيه ب100,000 صلاة فيما سواه، والمسجد النبوي ب1,000 صلاة، والمسجد النبوي تضع فيه ب500 صلاة. وعلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل أنه يسن أن يغتسل يوم الجمعة، والسنة في تعبير الفقهاء هو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. والغسل الشرعي له صفتان: واجبة، وهو أن يعم جميع بدنه بالماء ولو بانغماس في بركة أو نهر أو بحر مع المضمضة والاستنشاق. وغسل مستحب، وهو أن يتوضأ أولا كما يتوضأ للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه ويخلل شعره 3 مرات، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ووقت الاغتسال ليوم الجمعة. قال بعض العلماء إن أول وقته من آخر الليل، وهذه رواية عن أحمد. وقال آخرون بل من طلوع الفجر، لأن النهار لا يدخل إلا بطلوع الفجر، وهذا قول الجمهور، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. وقال آخرون بل من طلوع الشمس، لأن ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وقت لصلاة خاصة وهي الفجر، ولا ينتهي وقتها إلا بعد طلوع الشمس. وعلى هذا فيكون ابتداء الاغتسال من طلوع الشمس، وهذا أحوط الأقوال الثلاثة، لأن من اغتسل بعد طلوع الشمس فقد أتى على الأقوال كلها. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الاغتسال واجب، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. أخرجه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري، وأيضا أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دخل وعمر بن الخطاب يخطب الناس على المنبر يوم الجمعة، فأنكر عليه تأخره، فقال: والله يا أمين، كنت في شغل وما زدت على أن توضأت ثم أتيت. فقاله موبخا: والوضوء أيضا؟ أخرجه البخاري. والأكثر يرون أنه سنة، وهو القول الراجح، ويسن أن يتنظف كما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما روى سلمان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيبه من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إلى تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. أخرجه البخاري. والتنظف أمر زائد على الاغتسال، فالتنظف بقطع الرائحة الكريهة وأسبابها، فمن أسباب الرائحة الكريهة الشعور والأظافر التي أمر الشارع بذاتها. وعلى هذا فيسن حلق العانة ونتف الإبط وحف الشارب وتقليم الأظفار، لكن من المعلوم أن هذا لا يكون في كل جمعة، فقد لا يجد الإنسان شيئا يزيله. وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء الأربعة التي تزيد على 40 يوما، نص على ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه. ويسن أن يتطيب أيضا كما جاءت به السنة بأي طيب، سواء من الدهن أو من البخور في ثيابي وفي بدني، وذلك من أجل اجتماع الناس في مكان واحد، لأن العادة إذا كثر الجمع ضاق النفس وكثر العرق وثارت الرائحة الكريهة، فإذا وجد طيب وقد سبق وتنظف فإن ذلك يخف الرائحة، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل، نهى من أكل بصلا أو ثوما أن يقرب المسجد، وكانوا إذا رأوا إنسانا أكل بصلا أو ثوما أمروا به فأخرج من المسجد إلى البقيع. ومن المؤسف أن بعض الناس اليوم يأتي المسجد وثيابه وجسمه لهما رائحة كريهة، ثم لا يصل أحد أن يصلي إلى جنبه، وليس هذا من عند الله بل من نفسه، فهو الذي يجلب نفس الأوساخ والأدران ولا يهتم بنفسه، وفي هذا أذية المصلين وأذية الملائكة. بل إن العلماء قالوا إنما كانت من الله ولا صنع للآدم فيه، إذا كان يؤذي المصلين فإنه يخرج كالبخر في الفم أو الأنف أو من يخرج من إبطيه رائحة كريهة، فإذا كان فيك رائحة تؤذي لا تقرب المسجد. فإن قال هذا من الله فيقال إذا ابتلاك الله به فلا تؤذي العباد والملائكة، وأنت مأجور على الصبر على هذا الشيء، واحتساب الأجر من الله وليست إثما إذا لم تصلي مع الناس، لأنك إنما تركت ذلك بأمر الله. فإن قال هذا ينقص الإيمان لأن صلاة الجماعة أفضل، قلنا إنك لا تلام على هذا النقص، كما أن الحائض لا تصلي وينقص إيمانها بذلك، ولا تلام على النقص، لأن النقص الذي ليس بسبب الإنسان لا يلام عليه، ويسن لبسه أحسن ثيابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد أحسن ثيابه للوفد والجمعة، ويسن أن يبكر الجمعة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب الدجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، أخرجه البخاري. وهذا يدل على الأفضل التبكير، لكن بعد الاغتسال والتنظف والتطيب ولبس أحسن الثياب. يسن أن يذهب إلى الجمعة ماشيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الإمام ومشى ولم يركب أو استمع ولم يلغي، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامه وقيامه، رواه أحمد وحسن والترمذي وصححه الحاكم. ومعنى غسل واغتسل قيل للتأكيد، وقيل غسل رأسه واغتسل، أي غسل سائر جسده. ومعنى بكر وابتكر أي تقدم في الوقت، فقوله صلى الله عليه وسلم مشى ولم يركب، لأن المشي أقرب إلى التواضع من الركوب، ولأنه يرفع له بكل خطوة درجة ويحط عنه بها خطيئة، فكان المشي أفضل من الركوب. ولكن لو كان منزله بعيدا أو كان ضعيفا أو مريضا واحتاج للركوب، فكونه يرفق بنفسه أولى من أن يشق عليها. ومن السنة أن يدنو الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليلن منكم أولو الأحلام والنهى. ولما رأى قوما تأخروا في المسجد عن التقدم قال: لا يزال القوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، أخرجه مسلم. ودلت السنة على أن اليمين أفضل من اليسار، وطرف الصف الأول من اليمين أو اليسار أفضل من الصف الثاني، وإن كان خلف الإمام. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتراصون ويتمون الأول فالأول. بالله التوفيق، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.